Ja, irgendwann Draht in Aarhus. صوت أوس العربي.
يا ساحرتي أن أتجنب عشق امرأة مثلك أنت، حاولت كذلك أن أتخيل نفسي بدونك، لكن خانتني مخيلتي.
أعزائي المستمعين، نواصل اليوم سلسلة اللقاءات الحوارية التي بدأناها منذ فترة، وفيها استضفنا عاملين من مركز الشباب للإرشاد الشبابي في مدينة أوهوس، المعهد التقني في أوهوس، والمدرسة الإنتاجية، وتم التعليق والشرح من قبل الأخ أحمد الأحمد من مركز الإرشادات في مدينة جاليروم. يسعدنا اليوم استضافة الأخ أحمد الأحمد في لقاء حواري حول كثير من الموضوعات، وهذه الموضوعات التي تناولناها سابقا، وحول ما هي الخدمات التي يقدمها مركز الشباب للإرشاد الشبابي في جاليروم. سيد أحمد أحمد، مرحبا وأهلا وسهلا فيك في صوت أوس العربي.
شكرا، شكرا على استضافتكم إلي في المنرا راديو، ولتحت الفرصة لتوجه لحديث أو لإسماع كلماتي حول مركز الإرشاد في جاليروم للمستمعين الأعزاء.
أخ أحمد أحمد، ممكن أنك تحدثنا شوي حول مركز الإرشاد في جاليروم، مين القائمين عليه والعاملين فيه؟
الحقيقة المركز الإرشاد هو تم إنشاؤه عن طريق مبادرة ذاتية في منطقة جاليروم، والفكرة هي الحقيقة بلشت من مبادرة من بعض الأهالي والآباء، قالوا كيف إحنا ممكن نساعد شبابنا وأبنائنا إنه ينجحوا بالدراسة وينخرطوا في المجال الدراسي. فهي مجموعة الآباء اتصلت بعدة جمعيات أجنبية محلية للفكرة هاي، وتم بلورتها وتطويرها، وتم كمان التعاون مع مركز الإرشاد الشباب في مدينة أوس ومع جمعية السكن، وتم إنشاء هذا المركز بناء على هاي المبادرة. وطبعا تم تمويل المبادرة هاي من عدة جهات، من ضمن الاتحاد الأوروبي عن طريق الأوربان بروجيكت، يعني البرنامج الأوربان، وعن طريق وزارة الدمج، عن طريق جمعية السكن وبلدية أوغوس. فالتمويل هو من عدة مصادر. القائمين على العمل في المركز الإرشاد هن ثلاث عمال، من ضمن أخوكم عبد الفقير أحمد الأحمد أبو خليل. طبعا أنا من سكان البنت الزواي نمر 3، صار لي حوالي 12 سنة ساكن بال 15 سنة تقريبا بالبنت الزواي. خلفيتي الدراسية، أنا متخرج هندسة مدنية في بولندا، وعدلت الشهادة في الدنمارك، واشتغلت فترة سنتين بشركة مقاولات هندسية، وثاني أكبر شركة في الدنمارك اسمها كارل غو. وبعدين للأسف شديد أصبحت عاطل عن العمل، لأنه مجال البناء فيه طلوع ونزول، وآخر شيء قلت يعني الواحد لازم يشوف مستقبل ثاني، مهنة ثانية. فعملت دراسة كمبيوتر سنة كاملة، واشتغلت بالأوغس أمت حوالي نص سنة، اللي عملت براكتيك هناك، وبعدين توظفت في بلدية أوغس في مشروع اسمه جوب جايد، إرشاد العمل، حوالي 6 شهور. ونفس الوقت كنت أنا مع الآباء المشتركين في عملية بلورة فكرة مركز الإرشاد.
أنا ممنون لأبونا، أنا ممنون لأبونا،
ونذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التليفونات استوديو 86 18 09 12 86 18 09 12 و 89 41 39 55 اشتراك عن طريق الفاكس، يرجى ارسال الفاكس على الرقم 87 41 99 26 87 41 99 26. شارك عن طريق الانترنت، يرجى ارسال الايميل على العنوان البريدي infandaradio@hotmail.com infandaradio@hotmail.com. ما زلنا مع ضيف الحلقة اليوم السيد أحمد الأحمد من مركز الإرشادات للأونغ اليافعين في برابرا.
الحمد لله رب العالمين، قدرنا احنا والشباب نحصل على التمويل هذا وقمنا فيه. الان انا يعني على وشك الانتهاء من دراسة موازي مع عملي، عم بدرس ارشاد، يعني دراسة الارشاد، وان شاء الله عما قريب رح اكون منتهي منها. الاخت الثانية اللي موجودة في المشروع او المركز هي الأخت حسام إيمان يعقوب دنيان، كمان هي من جيلغو بارك، ساكنة بالدور بالغونزفاي. والأخت إيمان يعني للأسف الشديد كان المفروض إنه تكون معي لكن هي مريضة. وفي الأخت حسام متخرجة من الجامعة في لبنان وقامت بعدة دورات تعليمية في الدنمارك من ضمن دورة الكومون، وطبعا دورات مكثفة حول الإرشاد الدراسي والمهني. وفي الأخ الثالث اللي هو عدلي عبد الرحمن، الأخ صومالي وهو متخرج من سيمينار ليا واشتغل كمدرس لغة الأم، وطبعا انخرط في عدة دورات مكثفة حول الإرشاد الدراسي والمهني. فهي بشكل مختصر الفكرة عن مركز الإرشاد والقائمين عليه. طبعا إحنا بنعتبر أنفسنا إحنا مش موازين لمركز الإرشاد الرئيسي الشبابي في مدينة طوس، لكن إحنا نعتبر أنفسنا كمكملين أو كداعمين، لأنه عملية الإرشاد والإرشاد الشباب خاصة، يعني إحنا كل شغلنا موجه تجاه الشباب اللي عندهم خلفية أجنبية ثانية غير الدنماركية. يعني الشباب هدول بحاجة لجهود مكثفة وإضافية لإخراط اللي انخرطوا في المجال الدراسي والعمل في الدمار. فعش
ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. وإذا فكرك عم بتداويني، مش هيدا هو الدواء. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، ولا تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. مني بتسمع بكفي كل اللي صار، القوة هي اللي بتوقع، وقفت بوجه الأفكار. هالدنيا بتزعل كل وحدة، الحقيقة بتضل. هالدنيا بتزعل كل وحدة، الحقيقة
عندنا تعاون وثيق ما بين مع مركز الإرشاد الدراسي في مدينة أوس، وبنفس الوقت كمان عندنا تعاون وثيق مع المدارس المحلية الموجودة بمنطقتنا، إن كانت نورغو سكولي أو توسهو سكولي أو سودير سكولي، إنجير سكولي، إليكي سكولي، أو إن كانت هسلي سكولي، أو حتى ليسي سيوغيل سكولي.
بدي أسألك، المركز يعني رغم أنه بأخذ مساعدات من عدة جهات، ولكن هو مركز مستقل مش تابع لأي جهة، وهو مستقل بجهود مستقلة.
نعم، هو يعني ممكن واحد يقول مستقل بشكل كامل، يعني مش أنه تابعين إحنا للبلدية، لكن عندنا تعاون مع المؤسسات التعليمية، مع المدارس ومع البلدية طبعا، إحنا لكن إحنا مستقلين يعني.
أخ أحمد، بدي أسألك أنا بالنسبة للنشاطات اللي بيقدمها المركز، يعني شو ممكن الواحد كإنسان عادي ممكن يتوقع أنه تساعدوه بأي مجال؟ ممكن تساعدوه يعني شو هي نشاطاتكم بشكل عام؟
لا، حابب أبلش بالأول أنه شو هي نشاطات مركز الإرشاد. هلأ الهدف الرئيسي من مركز الإرشاد هو أنه إحنا نحاول نساعد الشباب والأهالي، عشان الشباب أنه ينخرطوا بالمجال الدراسي أو أنه يكملوا دراستهم اللي اختاروها الشباب. طبعا عندنا عدة نشاطات مختلفة، من ضمنها انه يعني القضية الرئيسية او النشاط الرئيسي هو الارشاد الفردي او الجماعي. الارشاد الفردي يعني ممكن احنا نعمل ارشاد حول الدراسة والعمل بشكل فردي لاي شاب، هو بيجي لعنا او احنا بنتصل فيه، بنتحدث حول الامور الامكانيات الدراسية المهنية، حول المهن اللي ممكن توفر فيها عمل، الدراسات اللي فيها مجال اكثر للبراكتيك كلاس اللي ممكن احنا نحكي فيه عليه بعدين، لانه في اشكاليه كبيره بهذا المجال. طبعا احنا بنحاول نساعد الشباب انه يعني نقدم لهم كل المعرفه والمعلومات حول جميع الدراسات والامكانيات الموجوده، على اساس انه الشباب هي بانفسها تختار الدراسه اللي هي بتناسبها او يكون عندهم اهتمام فيهن ليلا. طبعا احنا بنروح عند الشباب كمان بالكلوبة بالجمعيات المحلية، بنتحدث مع الشباب، وعملنا مركز انه عملية تحفيز الشباب للانخراط في الدراسة وصنع عمل، او انه يعني خلق امال تفاؤل انه ممكن الانسان يعني من خلال دراسته ينجح بحياته. وطبعا كمان احنا بنعمل امسيات ثقافية حول الدراسة والعمل بالتعاون مع المدارس المحلية، وقمنا بهذا العمل حوالي شيء 10 مرات في مدارس المحلية بمنطقة جلغوب. والامسيات الثقافية هي عبارة عن يعني لقاءات استعلاماتية حول الدراسات. وطبعا انا نسيت انا اقول قبل السؤال الاولاني انه مركزنا هو يعتمد على ثلاث اسس مبني عليها المركز، اللي هو العمال اللي انا حكيت عنه احنا ثلاثه، والاساس الثاني او الركيزه الثانيه اللي هو عباره عن الغول موديلا الشباب. الغول موديلا مين هم الشباب؟ هن الشباب اللي انخرطوا في دراسة وعلى طريق إنهاء الدراسة، أو إنه أنهوا الدراسة والآن موجودين بسوق العمل. هذول الشباب ناجحين في دراستهم وفي عملهم، فبنستعملهم إحنا كشباب نموذجيين لتشجيع الشباب الآخرين، لخلق أمل وانطباع تفاؤلي عند الشباب الآخرين. هذول الشباب هن بيعملوا عملية يعني إرشاد من شاب إلى شاب آخر. كيف تدور العملية؟ انه على سبيل المثال في شاب عندنا مثلا بدرس مساعد صحي، فاحنا بنعمل عملية ماتشنج او عملية توازي او تساجم أو تطابق مع شاب ثاني بيحب يدرس بهذا المجال، فبنجي مع الشابين هذول مع بعض وبتحدثوا هني على المجال الدراسي هان، وبتحدث الشاب عن شو ماهية الدراسة، شو اجواء الدراسة الاجتماعية، قديش فيها لكشة، قديش فيها شو متطلباتها مستلزماتها، فبنقول خبراته الشاب اللي خلص دراسة للشاب اللي حابب يدرس هاي الدراسة. فبهيك عملية انه بصير عند الشاب اللي حابب يدرس هاي الدراسة عنده خلفية وعنده معرفة معمقة حول الدراسة اللي هو يمكن يقوم فيها. فبهيك عملية انه بسهل للشباب الاخرين، وهو هذا عامل مساعد جدا للشباب، وشباب كتير يعني سعيدين جدا بالغول موديلا. واحنا طبعا الشباب الغول موديلا هذول شباب متطوعين يعني بالعمل الاجتماعي وما بتقاضوا اجر على عملهن. طبعا احنا فخورين فيهن جدا على عملهن، لانه بدون مساهمتهن كان مركز الارشاد ما كانش موجود.
هواك دوبني هواك بنسى الدنيا وكل العالم عمري ما
العنين سحر الغرام غرامة سحر الغرام أحلى الكلام كلامك أحلى الكلام
سحر الغرام أحلى الكلام
كلامك أحلى الكلام فالعمر وحياة أجمل من الأحلام حبيبي هواك دوبني هواك بنسى الدنيا وكل العالم عمري ما بنساك لو عم عيني تغيب عمري أحبي غيب يوقف قلبي وغيابك هناك حبيبي
الثالثة اللي هي الأباء. طبعا احنا عندنا كمان فرقة الأباء المتطوعين. الأباء هن عبارة عن أباء عندهم أبناء خلصوا دراستين أو أنه على طريق تخلص طريق أنه يخلصوا دراستين، وهذول الأباء يعني بتحدثوا مع أباء آخرين حول أنه كيف شو اللي عملوه لقدروا أنه يساعدوا أبنائهم عشان ينجحوا بدراستين. فبهيك عملية بنقلوا تجاربهم وخبرتهم للاباء الاخرين، وبهيك عمليه بيصير في الهام انه كيف بكون انا كاب اساعد ابني بعمليه اختيار الدراسه او انجاز الدراسه. فهي بعض الامور اللي نشاطات المركز اللي بنقوم فيها. طبعا احنا كثير كمان انخرطنا في عمليه بدي اقول حل مشاكل، لكن عمليه استضاحات من ما بين اهالي تلاميذ ومدارس. فاحنا لعبنا دور الموضح للامور او عمليه انه مش الاصلاح، يعني عمليه انه نلاقي تفاهمات مشتركه على اساس انه الشباب او الابناء او البنات يكملوا دراستهم. وكنا كان في تعاون جيد مع المدارس المحليه ومع المؤسسات التعليميه. فاحنا ممكن كمان نروح مع الاهالي، وهي كثير احنا عملناها، وممكن احنا نروح مع بياني اللي كان المستضاف قبل ونروح زياره الاهالي معه، ونحاول يعني نلعب دور المترجم، دور الموضح، دور خلق التفاهم المشترك حول الامور الدراسيه للشباب. فاحنا كمان عندنا عده ادوار يعني بنلعبها، بس اهم شيء انه اللي بنعمله احنا هو الهدف الاوحد له هو خدمه الشباب وخدمة الأهالي عشان الشباب إنه يأمنوا مستقبل كريم ومزهر، لأنه إحنا عارفين إنه مستقبل الشباب هو بالدراسة. الدراسة ما بجيب بس عملية إنه بيحصل واحد على شغل وبيحصل كمان على مركز اجتماعي مرموق، لكن الدراسة كمان إلها معاني أخرى، وكمان ما بتقل أهمية عن موضوع العمل أو إنه يعطيك كرت يقدر واحد يفوز على سوق العمل. كمان بتبني انسان، بتبني ثقافي، بيقدر الانسان يتعامل مع المجتمع. بكره الشباب كمان ان شاء الله بيشكلوا عائلات وبصير عندهم اطفال، فهي الدراسه بتعطيهم يعني ارضيه ثابته انه كيف يقدروا يتعاملوا مع الصعوبات. احنا عندنا تحديات كثير بالمجتمع، في تطورات كثير معقده بالمجتمع، فالدراسه هاي بتخلي الانسان انه يقدر يتعامل مع المحيط اللي عايش فيه. وبعطي مثل، انا يعني انا بلشت باول شيء كنت انا مهندس مدني، الان صرت مرشد دراسي. يعني لولا الدراسه الاولانيه اللي اخذتها، انا لو ما اخذت هاي الدراسه ما كنت عملت هاي الدراسه. فاذا الانسان عمل دراسه واحده فهو ممكن يبني عليها عده دراسات. فالدراسه كمان هي بتشكل له كيف ارضيه انه يعمل كمان دراسات ثانيه متنوعه، ويقدر الواحد يواكب العصر وطوات العصر. واحنا
من حلو لبالي حبك انتي سرعة بالقلب سكنتي يا ما يا ما اللون الاسمر جنني اللون الاشقر ما بزهر لو معيونك هن الدلدوني يسهر يا سلام يا سلام يا سلام حبك بدو كون مجنون 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 هالعيون يمكن وداك القدر
على بالك خطر تكوني لعيون النظر
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه يعني بمعناه انه اطلب العلم من المهد الى اللحد اللحد يعني حتى الان احنا عم نعرف هذا الشيء من 1400 سنة الان النظريات العلمية والتطورات في المجتمع وعلم الاجتماع بقولوا انه الانسان لازم يكون عنده مشروع تعليمي على مدى الحياة بقولوا له ليف لانج لانج يعني تعلم مدى الحياة فهاي يعني الإنسان لازم يكون يعني إنه منخرط في علم في دراسة وطبعا أول دراسة يبني عليها الإنسان ويقدر يواكب العصر
طبعا شكرا إنك وضحت هاي الأمور بدنا نسألك بالنسبة لي يعني شو هي المساعدات اللي ممكن يقدمها المركز يعني وكيف ممكن الحصول على المساعدة
طبعا المساعدات احنا بنقدمها طبعا احنا مثل ما انا قلت احنا تحت خدمه الاهالي والشباب ومستعدين نساعد بقدر المستطاع ضمن الامكانيات الموجوده عندنا ممكن احنا نروح مع الاهالي اذا حابين يعملوا لقاء مع المدرسه ممكن احنا نساعد الشباب بكتب طلب مثلا اذا الواحد بده يعمل براكتيك بلاس يكتب طلب ممكن نساعد الشباب بعملية إنه تسليحهم بالمعرفة حول الإمكانيات الموجودة الأهالي ممكن يزورونا بالمركز طبعا هن وأبنائهم أو لوحدهم بدون يعني ما يحجز وقت إحنا بابنا مفتوح طول الوقت أيام الأسبوع اثنين ثلاثة أربعة خميس موجودين تقريبا من الساعة 8:30 للساعة 4 في اليوم في عنا أوقات يعني حتى يوم الأيام الأربعاء وأيام الخميس نضل فاتحين الساعة 6 عشان في بعض الأهالي يكونوا بالشغل أو بدراسة أو أمور ثانية وحتى إذا يعني لكن إحنا في بعض الأحيان بنكون في اجتماعات مهنية مع مؤسسات فغير أيام الأربعاء والخميس بيفضل يعني الواحد يتصل فينا على التلفون يتأكد إنه إحنا موجودين ولا لا عشان إذا كنا باجتماعات أو لا فإحنا بشكل عام أو بشكل مبدئي إحنا تحت الخدمة في كل أوقات الأسبوع ومرحب بأي أخ أخت يزورنا بالمركز أو حتى إنه يبعثوا أبنائهم للمركز أو بناتهم للمركز
عجبك فيه له فني خدوا عيني شوفوا بيها قلبوني
في اوقات محدده للاتصال مثلا انه الواحد عشان يتصل في اوقات محدده لازم يتصل فيها الشخص
يعني ما في اوقات محدده للاتصال ممكن الاتصال طبعا المعمول فيه يعني لا قبل الساعه 9 بالليل 10 بالليل ممكن الواحد يتصل ويقول انه موجودين يا اخ احمد او اخت ايمان او اخ عبد بكره باي ساعه بكون موجود والافضل انه الواحد كان اتصل بالاوقات الدوام عشان الواحد يكون حاط ان احنا عندنا برزنام يعني حاطين المواعيد فيها فبكون الواحد يعني افضل عشان ما يكون تتضارب المواعيد مع بعضها فالافضل انه باليوم من الساعه 9 الى الساعه 4
اخ احمد يعني هلا صاركوا اكثر من يعني 3 سنين ونص بمركز الشباب الارشادات يعني وبهذا العمل بهذا المجال ممكن تقول لي من خلال خبرتك يعني بأهم التحديات اللي بتواجه شبابنا بمجال اختيار الدراسي وشو هي العوامل اللي بتأثر بعملية اختيار الدراسي؟
الحقيقة هذا سؤال كبير وسؤال صعب ويعني ما فيهوش إجابة محددة لكن بحاول أجتهد أنا وأحاول أشرح الموضوع هذا بالمستطاع من خلال خبراتنا واللي إحنا إذن لنا توصل إليه. خلينا نبلش بموضوع إنه يعني مش من السهل إنه الواحد يكون شاب بهالوقت هذا. شباب عندهم تحديات كبيرة. المجتمع فيه تعقيدات كتير. ونأخذ بعين الاعتبار إحنا إنه الشباب بكونوا بمرحلة تعليمية معينة صف الحضانة لصف التاسع. يعني هاي المدرسة المرحلة الإعدادية وفي عندنا المرحلة الشبابية وعندنا المرحلة الجامعية أو المرحلة العليا فالمرحلة الإعدادية هون هي الأساس بتكوين شخصية وهوية الشباب وحتى تحصيله العلمي اللي ممكن يتسلح فيه عشان يقدر يختار دراسة وبعدين إنه ينجز هاي الدراسة فالشباب يعني احنا بنتفهم حيرتهم بعملية اختيار الدراسة لانه لو احنا تذكرنا الضيف بياني شو اللي بيعملوا بالارشاد مهمة الارشاد الدراسي المركزي طبعا كل مدرسة فيها مرشد دراسي الان اسمه مرشد الشباب للدراسة المرشد الشبابي حول الدراسة والعمل فهذا مهمته انه يسلح الشباب بمقومات معينه انه لحتى يصيروا بصف التاسع يقدروا يختاروا الدراسه فهو ما بيرشد انه على اي دراسه هو الارشاد عباره عن عمليه تراكميه بتبدا يعني بشكل اساسي من الصف السادس للتاسع فهذا المرشد انه بيسلح الشباب بادوات معينه عشان صف التاسع يقدروا يكونوا يعني هاي الادوات بتمكنهم من عمليه القدره على الاختيار، الاختيار السليم والمناسب لهم. فاذا احنا يعني رجعنا انه عمليه تطور العلم الاجتماعي للشباب بالمرحله الاعداديه، فهذا هو الاساس، يعني هو الركيزه الاساسيه للشباب ليقدروا يختاروا الدراسه. طبعا النمو او التنشئه عند الشباب بهي المرحله بتلعب فيها عده عوامل وعده مؤثرات، اللي هي بتكون هي بشكل او باخر او حتى بشكل مباشر لها تاثير بنوعيه وماهيه اختيار الشباب، اللي هي ممكن الواحد يسميها بعضها انه يعني مجالات الاهتمام. انا اذا مثلا الشاب بيكون في منطقه معينه ما بيعرف عن الحياه، ما عنده خبره بالحياه، ما عنده فكره عن العمل او ما او انواع المهن الموجوده، فبكون مجال اهتمامه محدود جدا. كل ما الشباب كان عنده تنوع بالمعرفه حول الـ يعني حول ماهيات او انه انواع العمل الموجوده، المهن الموجوده، فبكون عنده بصير عنده الهامات انه والله ممكن يكون هذا الاهتمام المهني تبعه بالمستقبل. موضوع الشباب مثلا الاصدقاء بيلعب دور كبير، طبعا الخلفيه الاجتماعيه، الاهالي تلعب دور كبير انه مين اهله للانسان، فبيلعب دور كيف انه ممكن يساعدوه عشان يختار دراسه. عملية البيئة اللي عايش فيها الإنسان كمان تلعب دور إنه شو ماهية الدراسة اللي بيختارها.
وشو بعمل بتصدق فرحة ولا ممكن حبيت، ولو
باعتبار كمان انه معظم الشباب الاجانب يعني اذا لو او قبل ما نوصل لهي المرحله انه نقول انه معظم الشباب الدنماركي واجانب بعد التاسع تقريبا اكثر من النص بيختار الجمنازيوم يعني الثانويات العلميه. هاي عم نحكي احنا الدنماركيه. اما بالنسبه للشباب الاجانب فحوالي 60% بيختاروا الدراسات المهنيه. الفائده او الايجابيه في اختيار الدراسات العلميه الثانويه انه الانسان هناك ما بيختار المهنه اللي بده اياها. في عنده 3 سنين يفكر فيه بعد اكثر. يعني بس مين بيختار المدارس العلميه؟ الشباب اللي عندهم قدره انه يفوتوا على الدراسات العلميه الثانويه المهنيه العلميه الجمنازيوم. فالشباب الضعاف اللي ما عندهم قدره يعني ما جايبين 8.5 بالمعدل ما بيقدروا يروحوا على الثانويه العلميه، فهني عندهم تحدي مضاعف اكثر من الشباب اللي هن اقوى منهم بالمبدا. فهني لازم يختاروا مستقبلهم بعد التاسع او العاشر، لازم يختار يحدد انا مين راح اكون بالمستقبل، انا مهنتي انا شو راح تكون. فهذا تحدي كبير للشباب. فبكون يعني وكأنه الشباب يعني بنضغطوا انه بيختاروا بعض الاحيان بشكل متسرع، لانه لازم يختار لانه ما بيقدروا على الثانويه العلميه، فبيضطر يختار اي شيء، بيختار مثلا مدرسه تقنيه او مدرسه مهنيه صحيه او معهد تجاري. فهون هذا التحدي اللي بواجهوه الشباب، انه واحنا لازم نتفهم احنا كاباء كمرشدين التحدي هذا الموجود عند الشباب. فإحنا مهمتنا الآن كمرشدين نحاول نخفف من هاي التحديات اللي بواجهوها الشباب. فعشان إنه يختاروا يكون اختيار سليم، لأنه الاختيار الغير سليم فبيعمل مشاكل بالدراسة، وإحنا ممكن نحكي فيها هاي بعدين إنه شو هي تبعاتها وانعكاساتها السلبية إذا الشاب اختار دراسة ما كان هو مؤمن فيها 100%.
نحن مش أرهابيين، نحن شعب الحريين، إسلام ومسيحيين، أمتنا عربيين. نحن مش أرهابيين، نحن شعب الحريين، إسلام ومسيحيين، أمتنا عربيين. نحن بكلمة بالتركيب وحدتنا وإيماننا، شعوب شعوب لعبيهني أسيادة، صهيوني ظالم قلاب ما بيؤمن حتى بكتاب، هو أساس الإرهاب وعدو البشرية. نحنا مش إرهابيين، نحنا شعب الحريين، إسلام ومسيحيين، أمتنا عربية.
زلتم مع صوت أوس العربي وبرنامج النظام التعليمي الدنماركي، وضيفنا في الاستوديو السيد أحمد الأحمد.
نعتذر هناك خلل صوتي, نعتذر عن هذا الخلل الصوتي, ونتابع معكم حلقاتنا البرنامج التعليمي الدنماركي.
بشكل عام يعني اكبر تحدي بواجهه الشباب انه تنشئتهم العلميه بالمدارس الاعداديه بتكون ضعيفه, المقومات الاجتماعيه اللي بحصلوا عليها بالمدرسه الاعداديه كمان بتكون ضعيفه, وهون هاي المدارس طبعا لازم تبذل جهد اكبر, وطبعا المرشدين لازم يكونوا كمان حريصين انه ينعمل جهود اضافيه. طبعا احنا كمان الاهالي كمان لنا دور كبير بعمليه دعم ابنائنا انه يكونوا ويحصلوا على مقومات, مهارات اجتماعيه, مهارات علميه لتقدر تساعدهم انه يختاروا دراسه ويقدروا ينجزوا هاي الدراسه اللي يختاروها. طبعا هاي بشكل عام الامور اللي اكثر شيء بتواجه الشباب. طبعا احنا كثير بلمنا انه لما يجوا الشباب لعنا يقولوا انه انا بدي اروح على ادرس دراسه وما بعرف شو بدي ادرس, فيك تختار لي دراسه؟ يعني هذا سؤال يعني كثير مؤلم يعني بدم القلب, لانه ما في الانسان يختار لانسان ثاني, لازم هو الشخص نفسه يختار. لكن احنا لازم نفهم هذول الشباب لما يقولوا هيك انه في قديش هن عندهم فقدين المساعدات اللي هن بحاجه لها من خلال تنشئتهم بالمدرسة الإعدادية. عشان هيك احنا لازم نكون قلوبنا وصدورنا مفتوحة لهذول الشباب, ونحاول ننزل لعند ما هن وين موجودين, ونحاول مع بعض احنا وياهن نتدارس الأمور, نستوضح الأمور, نشوف شو الإمكانيات الموجودة, ويكون موضوع الاختيار يرجع للشباب وللأهالي بالنهاية بعد ما يكون واحد حط المعلومات بشكل صحيح أمام الأهالي أو أمام الشباب.
بدي أسألك سؤال, يعني هلأ بالنسبة للاختيار عم نحكي, إحنا في بعض الأهالي يعني بيكون هو حابب الأب, حابب مهني أو الأم, وبيحاول يعني يفرضها أو يحاول يقنع ابنه فيها بأي طريقة, مع أنه الابن بيكون رفض الفكرة وما حاببها هو, بس بتصير عملية إحراج يعني, لأنه الأب حاببها يعني وكان محروم أو نفسه يدرسها أنه هو يدرسها حرم منها, فبيحاول يزرعها براس ابنه مع انه يعني يمكن تعطي نتيجه سلبيه. يعني شو انت برايك حل لهي القضيه؟
نعم, على هي المشكله يعني للاسف الشديد, يعني بدي انا شو اقول للاسف الشديد, بدي اقول يعني انه شائعه. ليش ما بدي اقول للاسف؟ لانه شغلي طبيعي انه انا كاب او كام يكون عندي طموح كبير لابني, لانه احنا بنحب ابنائنا يكونوا افضل مننا. وأنا بتفهم الآباء اللي بيقولوا إنه أبنائنا يطلعوا يعملوا مهنة معينة مثلا, أو يعملوا مهنة تكون فيها طموح كتير, محاماة أو طب أو هندسة أو الدراسات العليا. شغلة طبيعية جدا هاي, كل أب يعني لازم يكون عنده هذا الطموح, لازم يكون عنده حب إنه ابنه يكون هيك. لكن هذا بيلعب دور عكسي إذا الشباب نحطوا بوضع مضغوط على أمر إنه يختاروا دراسة مش ضمن اهتماماتهم. لكن ممكن إنه إذا مش نقول إحنا علاج, نقول مثلا إحنا ممكن نتحدث مع الآباء ونسأل هذا السؤال, نقول يعني شو السبب, شو اللي حابب إنه ليش الأب حابب إنه ابنه يكون طبيب مثلا أو محامي أو هذا. في أكيد في شغلات متعلقة بالحياة, إنه أنا بحب إنه يكون عنده مثلا مركز اجتماعي مرموق, إنه مثلا والله ابني يكون بفهم مثلا أو بتعامل مع الناس أو إنه يحاول يدافع عن قضايا ناس. فممكن إحنا من خلال حديثنا مع الأهالي أو مع الشباب نلاقي أرضية مشتركة. ممكن إن الواحد يلاقي مهنة يعني مهنة بتلبي هاي الطموحات الغير مباشرة عند الأهالي. وبهيك بصير في عملية توافق ما بين رغبات الابن أو البنت وما بين رغبات الأب أو الأم. فالموضوع إنه ما لازم واحد يقول إنه هذا ما منيح أو هذا موضوع مؤسف، لا، إنه موضوع إنه الحلم ما لازم يتكسر، لازم الحلم يظل موجود، لكن شو هي الوسيلة للوصول لهذا الحلم؟ في عدة وسائل.
نذكر بأرقام التليفونات الاستديو 88 18 0 19 89 41 39 55 89 41 39 55. يمكنكم أيضا الاشتراك عبر الفاكس 87 41 99 26 وللراغبين للاشتراك عبر البريد الإلكتروني يرجى إرسال إيميل على البريد الإلكتروني العنوان invandaradio@hotmail.com invandaradio@hotmail.com. ما زلتم مع صوت أوس العربي وضيف الاستديو لهذا اليوم السيد أحمد الأحمد من مركز الاستشارات والإرشادات التعليمية لليافعين الأجانب. اتصال. الو
يا الو
الو
الو معك ابو سعيد.
الو الو الو
الو
الو الو الو الو الو الو الو الو ما سمع. الو بنعتذر للاتصال. الو دقيقة. الو الو
الو
الو الو
سامعني؟
الو اتفضل.
معك ابو سعيد من ارهس.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بيك. بحيي صوت ارهس العرب، وكمان يا ريت مزيد من هالبرامج الحلوة يعني.
شكرا كتير اخ ابو سعيد، شكرا كتير.
سبيل المثال مثلا، حتى انا بعطي على مستواي الشخصي، انا درست هندسه مدنيه، يعني لو خيرت انه مثلا لو رجع الزمن لورا انه اختار ادرس هندسه عن طريق تكنيك سكولي او عن طريق الجامعه، بختار عن طريق تكنيك سكولي. ليش؟ لانه الجامعه كان كل العلم عباره عن ابستراكت، خيال. يعني انا ما شفت حجر البطون او قضبان الحديد او عمليه التسليح او الخشب كيف مقصوص وقديش انواعه، وهذا كان الواحد يعني يشوفه على الصوره وشو اسمه وعلى الرسم ويتخيل كيف الرسومات. بس في فرق كبير، في فرق كبير بالنسبه لي انا شخصيا، انه لو الواحد مسك الخشب وقصه، هذا عرف انه 12 ب 12 او 7 و7، فلو عملها الواحد مثلا تشمغه يعني نجار بالتقنية، وبعدين عمل هندسة مدنية، كان عنده يعني حتى في مدع أكثر للدراسة. ففي عدة طرق، يعني ممكن واحد يوصل الهندسة عن طريق تكنيك سكولي، وبس يختار الواحد الطريقة السهلة الآمنة، والهدف بوصل له الواحد بدل ما يوصل بثلاث سنين ممكن يوصل بأربع سنين. فهي عملية يعني إنه الهدف في عدة طرق للوصول للعلم. فعشان هيك انه احنا كأباء كأهالي كأمهات ما لازم نضغط على أبنائنا في أمور هن ما راغبين فيها.
هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعدى على روحي وحبيبي قدلوا يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي.
هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعدى على روحي وحبيبي
وحشاني عينيكي وخايف تعالي
وحشاني عينيكي وخايف تعالي
خد له يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي.
يا هوا يا نسمة في فرحتي عدي على روحي وحبيبي
حبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 يلي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل لحبيبي وصلني ليه اطمن عليك
وصلني ليه اطمن عليك
حاسب خدني معاك ان كنت مروح بدري حتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي.
بالمقابل كمان في بعض الاهالي بالاتجاه العكسي يعني انه بكون الطفل او اليافع عنده طموح وبكون ابوه مثلا عنده ورشة ميكانيك او تصليح سيارات او ورشة تجارة فبده ابنه انه يدرس دراسة بهاي المجال عشان يساعده ويقف حده بقول له يعني انت راح يعني تشيل تقسم الذرة يعني خلص فوت بالهاي وبتساعدني بالشغل تاعي يعني ولا تكمل كمال دراسي بلا بطيخ شو رأيك انت بهالشغل يعني.
لا هيك احنا الناس عم نحطم حلم للشباب. هناك القضية معكوسة الان لهون القضية معكوسة هون احنا عم بشكل مباشر عم نحطم احلام الشباب وهي شغلة يعني الها انعكاسات كتير سلبية واي يعني صعبة وما لازم تصير. طبعا في تفاهم انه في اباء مثلا يكون عندهم ورشات كبيرة انه عشان يضل المصلحة شغالة او انه عشان يستلمها يورثوها للابناء وهذا مفهوم كتير لكن يعني من المستحسن الاباء يفكروا والله لو ابنه كان مهندس ميكانيكي وعمل مهندسة ميكانيك وصار عنده قدرة انه للتفكير والتعامل ويزيد المصلحة ويكبرها على ارضية علمية فبكون هذا لفائدة للفائدة المصلحة العائلة. فالمستحسن انه يسلحوا الابن هذا بثقافة معينة عشان يقدر يدير المصلحة ويطورها فبتكون لفائدة العائلة مصلحة العائلة.
اخ احمد في كتير دراسات واحصائيات كتير يعني بتشير الى انه كتير من الشباب من ذوي الخلفية الاجنبية ما بيكملوا دراستهم يعني الشبابية او ما بيكملوا دراستهم يعني المهنية. فأنت يعني من خلال خبرتك يعني ممكن تحكينا يعني شو أهم الأسباب لهاي الظاهرة وكيفية معالجتها؟
كمان هذا سؤال معقد وصعب كتير وما في يعني جواب واحد لإله ولكن ممكن الواحد يوضح الموضوع هذا. هلا كل هو موضوع مؤسف هي حقيقه هاي انه كل الدراسات بتشير انه عدد الاجانب الملتحقين بالدراسه طبعا اخر دراسه يمكن بتشير انت الى سهيل هي اللي صارت بربيع 2007 انه نسبه الاجانب المخرطين في الدراسة حوالي 53%. في 47% من الشباب الأجانب اللي لازم يكونوا بالأمضة المسؤولة للنسب الشباب الدراسات الشبابية 47% مش موجودين، وهذا عدد مخيف جدا. يعني هذا عدد يعني تقريبا نص الشباب بالدراسة ونص الثاني مش بالدراسة. هذا عدد يعني مخيف ومرعب جدا. هذا يعني لازم أجراس الخطر دوق عنا كلياتنا احنا كآباء. طبعا هذول الشباب مش انه مش موجودين بالدراسة، يعني موجودين لا سمح الله بالشوارع، لا موجودين، في قسم منهم قسم كبير بيشتغل، لكن الأصل انه مش موجودين بالدراسات الشبابية. واحنا مثل ما قلنا قبل شوي انه الدراسة مش بس ان الواحد يعمل مهنة، الدراسة كمان شغلات تانية. بالاضافة للشغلة التانية انه اللي مش موجودين بالدراسات موجودين وين؟ يعني بالبيتزا، موجودين بالخضرة، موجودين بأعمال غير مهنية. وكل الأعمال الغير مهنية ما إلها مستقبل. يعني هلأ الحمد لله إن الدنمارك فيها ازدهار اقتصادي وبحاجة إلى أيدي عامل كتير، لكن بكرة لا سمح الله لما يصير فيه يعني تدهور اقتصادي، أول ناس بفنشون هن الناس الغير مهنيين. فالعمل الغير مهني ما إله مستقبل. شغلة تانية إنه العمل المهني ما فيه الراتب المحترم. الشغلة الثالثة ما في أفاق بالعمل الغير مهني، يعني ما في الواحد يبني عليه بعدين إنه يعمل دراسة تانية. فعشان هيك وكمان موضوع إنه الدراسة يعني المرحلة الشبابية، دراسات الشبابية بتنمي هوية الإنسان، بتنمي مهاراته الاجتماعية، بصير عنده ثقافة يقدر يتعامل مع المجتمع. فالدراسة كمان إلها عوامل تانية إيجابية، بالإضافة إنه الإنسان بصير مهني، راتبه بصير أفضل، مركزه الاجتماعي أفضل، وعنده ركيزة يقدر يطور نفسه فيها. يعني يصير من نجار لمهندس، من مرشد صحي، معاون صحي اجتماعي، ليصير ممرض، ليصير مختبر، ليصير شغلة تانية. فعنده الإمكانيات، أفاق التطوير موجودة، عنده ركائز للتطوير. طبعا في عدة أسباب وفي يعني كتير كل الدراسات وحتى من خبرتنا إحنا اللي إحنا حصلنا عليها إنه أهم شيء يعني أكبر سبب بوجهه الشباب، يعني أكبر مسبب إنه الشباب ما تنخرط بالدراسة أو إنه يبطلوا من الدراسة، هو عملية المقومات العلمية اللي حصلوا عليها خلال المدرسة الإعدادية. يعني مستواهن العلمي، احنا هون مثل ما قالوا بالحلقات السابقة اللي من المدرسة المهنية، انه اذا الواحد بفوت على مدرسة مهنية مش بحاجة الواحد يكون عنده معدل معين. كل الناس اللي عاملين 9 سنين، دارسين 9 سنين بالبلد، يعني هو هذا التدريس التعليم الإجباري، بيقدر يفوت على كل الكليات المهنية. ما في يعني شروط معينة، ما في أدغانس كاو، يعني ما في متطلبات معينة علمية، مثلا جنب ست معدل علامات معين، كل واحد بيقدر، كل الناس بيقدر تفوت. لكن للأسف الشديد لما شو اللي بيصير، الشباب اللي بفوتوا على المدارس المهنية، وطبعا عملية النسبة هاي 47% اللي مش منخرطين أو اللي مش موجودين بالدراسات الشبابية، أكثر شيء جايين من المدارس المهنية، من المعاهد المهنية. يعني في دراسات كمان بتقول حوالي 60% من الشباب الأجانب اللي بنخرطوا بالدراسات المهنية بقعوا منا، وهذا كمان عدد رهيب جدا. هذا يعني بس 40% اللي بيكفوا. طبعا هاي العوامل غير يعني العامل الاول والاساسي هو المقومات العلميه اللي حصل عليها الانسان بالمدارس الاعداديه. في البعد الثاني انه في البعد انه في كثير شباب لما يخلصوا المرحله الاساسيه ما بيلاقوا مكان تطبيق عمل، وهي مشكله كثير كبيره وواقع موجود. يعني حتى في بعض الإحصاءات عملوها جديد، يعني تقريبا بصيف 2007 هلأ، إنه نسبة الشباب اللي ما بلاقوا براكتيك، الأجانب اللي عندهم خلفية أجنبية
اكثر من 3 مرات من الدنماركيه. هلا في دنماركيه كمان ما بيحصلوا على مكان تطبيع عمل، لكن نسبه الاجانب اكثر من 3 مرات. يعني فالاشكاليه تطبيق الحصول على مكان تطبيع عمل اصعب عند الاجانب 3 مرات من الدنماركيه.
يا معد وفايد هد وقف على كتف حبيب حياتك يا طير يا طير لا تميل حبة وشوش كلمة شوق لحبيب ملهوف عليك يا ريت تلاقيه
ملهوف عليك يا ريت تلاقيه
بينا يا وابور يا وابور نمشي وندور أنا وانت على حبيب حتعدى على روحي وحبيب خدلو يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرأ ويجي حبيب وحشان عني خيف عني
وحشان عني خيف عني
خدلو يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي مسافر ده
تعرفي فيها. وهاي يعني ما لها حل 100%. في جهود تبذل عشان الواحد يخفف من هاي المشكله، بس انه ما في حل جذري لها. هلا اذا احنا قلنا يعني احنا في كثير من الاهالي او من المعارف او من الشباب يعني مباشره برمي الطابي انه والله الحق عليهم، يعني انه على المجتمع انه او على الشركات ما بيشغلونا، وهذا صح. هذا يعني انا ما يعني موافق عليه، هذا صح. لكن المشكله لها ابعاد متشعبه ومعقده. لو ناخذ على سبيل المثال كيف النظام الدراسي الموجود بالدنمارك، خاصه الدراسات المهنيه. الدراسات المهنيه هون بالدنمارك مبنيه على اساس التعاون، بيقولوا له كوبراتيف سيستم، يعني نظام تعاوني ما بين عده جهات اللي هي الدوله، سوق العمل، والمؤسسات التعليميه. هذول مع بعض ثلاثه بيعملوا تنسيق بيناتهم عشان كيف انه التطور الدراسات المهنيه. وطبعا كل طرف عنده واجبات معينه، من ضمن سوق العمل عنده واجبات معينه انه يامن عدد محدد للشباب اللي لازم يكون عندنا براكتيك. هنا بيقول الواحد وين اي طرف عم بيعمل عم بيخذل الشباب. فكل الاحصائيات او كل الدراسات او كل الاسهم بتشير انه سوق العمل، طبعا هو احنا سوق العمل هو قطاع خاص، هو في عنده يعني حتى السياسيين او المؤسسات التعليميه بيعتبروا انه في بعض الخذلان عند سوق العمل القطاع الخاص، انه هدول لازم كمان يكون عندهم تحمل مسؤوليه اكبر عشان يامنوا هاي طبعا في الدوله عندها جهود قايمه فيها. يعني في وزاره الدمج بالتحديد، طبعا هلا احنا ما بنعمل دعايه لهم، لكن هذا حقيقه وواقع. ممكن في بعض الاهالي والشباب شافوا بعض النشاطات اللي بتقوم فيها وزارة الدمج من خلال حملة حاجة لكل الشباب بغو فؤال أمي كمبالي. يعني هدول الحملة هاي أو النشاط هذا أو الجهد هذا هذا موجه على أساس أنه يعني بيعملوا اتصالات مع سوق العمل، تشجيع تحفيز، بيعملوا كمان نشاطات معينة عشان يحاولوا يأمنوا المستوى العلمي، أول المستوى العلمي عند الشباب، يحاولوا يعملوا مثلا منتور، يعني أنه يوصلوا الشاب مع زلمة يساعده بالتفتيش على 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 براكتيك، على براكتيك يساعده يعمل له نتورك، عملية شبكة علاقات، يسأله وين في شركات إنه بحاجة لأي عاملة. ففي جهود كتير تنعمل بهذا المجال. طبعا إنه كمان المرشدين الموجودين بالمدارس كانوا بيعملوا هاي الجهود. فإذا إذا عملنا بشكل مختصر إنه المسببات الرئيسية إنه الشباب ما بتكمل دراستها اللي هي سبب الأول، ممكن واحد يقول البراكتيك بلاس، إنه إشكالية البراكتيك بلاس وإشكالية المستوى العلمي عند الشباب اللي حصلوا عليه ما كان بالمستوى المطلوب اللي بتطابق مع الدراسة اللي بقوموا فيها مثلا بالمدارس المهنية. والشغلة الثالثة هو البعد المهارات الاجتماعية، لأنه بالفولك سكول بالمدرسة الإعدادية بيكون الشباب ضمن إطار مؤمن، يعني تربوي مؤمن، يعني الأساس بيكونوا هم المسؤولين عنهم، في رعاية أكثر. بالمرحلة الشبابية بيكون في استقلالية عند الشباب، يعني إنه لازم كل إنسان كل شاب مسؤول عن دراسته، يعني ما بيجي الأستاذ بيقول له عملت وظيفتك ولا لا، يعني ما في بتابع. الشاب هو لازم يأخذ المبادرة ويكون هو حريص، يكون عنده شعور بالشعور بالواجب إنه يقوم بالدراسة هاي. وللأسف الشديد يعني بقول الواحد بكل مرارة إنه هاي المقومات مش موفرة عند شبابنا، وهي ترجع كمان هي المفروض هاي تكون موجودة مع متعلمين الشباب بالمدرسة الإعدادية، وهاي للأسف الشديد ما موجودة بشكل المطلوب أو بشكل المطلوب اللي هو بحاجة لإله للشباب إنه عشان يقدروا ينجزوا دراستين بالمرحلة الشبابية.
وعيش كل عمري بستنى اللقاء، أحبك وعرفك كلام الشفايف ما يقدر يوصل لقلبك هوا، وطول عمري خايفة تفارق عيوني. وعيش كل عمري بستنى اللقاء، تحضن عينيك وبتغيب.
أحمد أنت سميت طبعا واجب الدولة واجب سوق العمل واجب المجتمع. طب بالنسبة للشاب نفسه يعني ما عنده واجب يعني أو زي ما بدأ أسمي أو أقول لك أنه في مبادئ عامة غير مكتوبة مثلا لازم إحنا نقوم فيها, فشو بالنسبة للشاب نفسه يعني ما عنده هو كمان شيء يعني لازم يقوم فيه؟
فإحنا أنا سميت أنه العوامل اللي على موضوع البراكتيك بلاس وعملية إيجاد مكان تدريب عملي. طبعا الشباب لهم دور جوهري وحيوي وأساسي بعملية يعني التخفيف من هاي المشكلة. في مبادئ عامة يعني متعارف عليها هون بالدنمارك مش مصاغة بشكل قوانين, انه الانسان لازم يفرجي اهتمامه انغماسه, انه لما الانسان يسعى على يلاقي براكتيك بلاس لازم يكون يعني مينة ذي تيجي من القلب, يعني ما يكتب يبعت طلب بالايميل, لازم يفرجي انه هو عبارة عن يعني الانسان اللي بيحصل على براكتيك بلاس يعني يكون عنده محظوظ, لازم يعني والحظ الواحد لما يكتسبه بيكون لازم واحد تعبان فيه, فالواحد لازم يبذل جهد كبير عشان يقدر يحصل على مكان عمل. من يعني على سبيل المثال انه ممكن الواحد انه يعتني بالطلب اللي بيبعته, يروح على الشركة قبل ما تفتح, اذا بتفتح الساعة 8 يكون على الساعة 7:30 ناطر رب العمل, يكون حامل الطلب بايده يحكي بابتسامة انه والله انا حاببها, يشعروا لرب العمل انه انا حابب انه اخلص تعليمي. طبعا قبل هذا الشيء لازم الشاب كمان يكون نشيط بالصف, يكون منغمس بالدراسة, لازم يعني يحاول يجيب علامات منيحة, يحاول الدراسة ينهيها بالوقت المحدد لها, وحتى يكون انطباع المدرس عنه والمدرسة عنه بالمعهد التعليمي انه هذا الشاب مثابر مجتهد وعم بسعى.
يعني كل شيء وله زي بنسميه احنا اوسكريفنغيلا او مبادئ العامة غير مكتوبة, شيء متعارف عليه. يعني في منه مثلا بالبراكتيك بلاس ان الواحد يبيع نفسه, يبيع يلتزم بهاي ارجي انه كفؤ لهاي الشغلة, حتى بالجوب انسونينج لو الواحد يكتب جوب انسونينج كمان في اوسكريفنغيلا او شغلة حتى بالجوب انسونينج نفسه. يعني فاعتقد هيك يعني لازم واحد كمان يبيع نفسه, يعني بيع لأرجي
بالضبط. احنا بس موضوع البيع يعني الواحد انه كيف بيقولوا له بالدنماركي معكز فيها, يعني انه الواحد انه يبيع المقومات المهنيه المقدرات المهنيه اللي عنده. طبعا لازم الانسان يسعى ويكون منغمس فيها شغلات, ولازم الانسان يكافح. وعلى سبيل على فكره يعني عشان ما تفوتني هاي الشغله, يعني اهم شيء الشباب انه ما يستسلموا, انه اذا ما لقيت مرة مرتين ثلاثة أربعة عشرة ما لازم الشاب يستسلم, لازم يضل يكافح. وأنا يعني في كتير أمثلة يعني. في كتير أمثلة يعني في شباب كتير إجاهن رفض 10 أو 20 مرة, 21 ما إجاهن رفض, لأنه يعني الله سبحانه وتعالى إلا بالنهاية أنه يفتح الباب قدامه إذا كان الإنسان ساعي من كل قلبه. طبعا الأهالي كمان فيه إلي دور كبير بالعملية هاي يساعدوا أبنائهم.
هاي اللي بأسألك عليه أنا أخ أحمد, يعني أنه كمان للأباء يعني دور جوهري بعملية اختيار الدراسي ومن ثم نجاح الشباب بدراستهم. يعني ممكن أنت تخبرنا يعني كيف ممكن الأهالي نفسهم يعني يساهموا ويختاروا لأبنائهم يعني وبناتهم الدراسي حتى يختاروها ويتموها؟ يعني وكمان بعتقد أنه في أوسكريفنغيلا أو مبادئ عامة غير مكتوبة ولكن متعارف عليها, يعني أوسكريفنغيلا للأهالي نفسهم منا يعني حضور المناسبات المدرسية, ممكن تخبرنا شوي عن الموضوع هاي؟
الحقيقة الأهالي بيلعبوا دور جوهري وأساسي, يعني مستقبل أطفالنا يعني فينا أقول أنا بإيد بإيد بإيدنا إحنا كأباء كأمهات. كيف هذا الشيء؟ طبعا هذا لازم يكون يعني يرجع للصف الحضاني أو حتى الحضاني. على فكرة يعني إذا رجعنا إحنا لموضوع المدرسة الإعدادية وأهدافها أو الهيكلية تبعتها, بقولوا بتعريف المدرسة الإعدادية إنه التعليم هو مسؤولية مشتركة ما بين المدرسة والأهل. يعني تصور يعني عملية مشتركة ما بين طرفين, المدرسي والأهل. يعني الأهل يعني بيلعبوا نص الدور، يعني المدرسة نص دور والأهل نص دور. فالأهل عندهم دور كبير. طبعا احنا يعني في واقع موجود، مش كل الأهالي عندهم كل الإمكانيات متوفرة، وهذا متفهم وموجود وواقع. لكن يعني على قدر المستطاع كل مقدرات أهل انه لازم يحاولوا يستخدموا المقدرات اللي عندهم. فالعملية بتبلش بالصف الأول، يعني بالصف النلدي أو من صف الروضة. كيف ممكن يساهموا الأهل بعملية اختيار أبنائنا الدراسي واختيار يكون سليم وأنه ينجح بدراستهم؟ بتبلش بعملية إنه الاهتمام بالمدرسة، اهتمام بالأبناء إنه بروحوا على الوقت، ما بروحوش متأخرين، بروحوا على الاجتماعات كلياتها، بروحوا يحضروا مثل ما أنت سميتها النشاطات المدرسية. بصير في لقاء مع الآباء عن الصف، إنه حاول الآباء
اجتماع أولياء الأمور،
اجتماع أولياء الأمور، الاجتماع الفولغة سام أبايدة، الفولغة سامتيلي، هاي
متابعة الطفل إذا عم بكتب وظائفه بالبيت
بالضبط. يعني هاي إذا إحنا كأمهات يعني فرجينا، يعني فرجينا إنه اهتمامنا بالموضوع هذا، فأبنائنا بصير عندهم رغبة بالتعلم. بهيك عملية احنا عم نحفزن انه احنا حريصين علينا، منتبهين لإلهن، نروح نسأل عنه بالمدرسة كيف الأمور ماشي معان، شو احنا شو انتو حابين انه احنا نعمل بالبيت، شو نتبه، نحاول نساعدهم بالوظائف. طبعا هلا احنا مش بقول انه الاباء يساعدوا
كمان، اذا مش شاطر بمادي او شغله يسعوا انه يدفعوا له الاكسترا اونفيسنج، هاي محل وين ممكن يقوي حاله دروس تقوي.
احنا كثير احنا ساعدنا كمان اهالي على فكره بموضوع انه لقينا وين ممكن الشباب الاطفال يلاقوا مساعده باللكشي يلب. وعلى فكره المدارس الغربيه يعني الان في مساعده الدروس موجودة من ضمن منظومة المدرسة، يعني مش انه كيف جاي وقت بعد الدوام، لا، من ضمن الدوام، من ضمن يعني البرنامج الاسبوعي للمدرسة. فاحنا يعني احنا لازم يعني اهم شيء احنا نحاول نقوم بالدور المعنوي اتجاه ابنائنا، ندعم ابنائنا بالحضور للاجتماعات، للنشاطات المدرسية، حضور نشاطات الثقافية اللي حول الدراسة حول العمل، تنمية الرغبات، الاهتمام عند أبنائنا، موضوع الفخيتي، موضوع أوقات الفراغ عند الشباب له دور كبير بعملية اختيار الدراسة. هذا العملية الفخيتي إنه اهتمامات ابني إن كانت الرياضة أو هذا، بلتقي مع شباب تانيين، بلتقي مع بيئة تانية، بصير عنده يعني معرفة، بزيد معرفته، بصير عنده اطلاع، وهاي بتساعده بعملية الاختيار. عملية برجع بعطي مثلا أنا موضوع، لو افترضنا أنه الأباء كانوا الأبناء بالصف الثامن، عادة بالثامن بيبعتوهم على الريفرس براكتيك، يعني أسبوع بروحوا على شركة، على مؤسسة أو على سوبر ماركت أو على مؤسسة تعليمية، بجربوا الشباب مهنة معينة أو دراسة معينة. فهي تعطيهم كمان دفع على الالهامات انه شو ممكن يختار الواحد بالمستقبل. احنا كاباء نحكي مع ابنائنا بالاسبوع هذا رحت بالفوتكس او رحت بالثانوية العلمية، شو شفت هناك، شو الدراسة الواحد لازم يعملها، اذا بده يروح الواحد مثلا على الدانيسكو، والدراسة قديش بتاخذ. يصير في حوار، يعني حوار يومي مع الأبناء حول دراستهم، حول أمورهم المدرسية. لازم إحنا يعني نخصص وقت معين نحكي مع أبنائنا فيه. طبعا هاي الشغلة يعني ما بتيجي بضغط أزرار، يعني هي بدها عملية الواحد يتعود عليها، وهاي العملية التراكمية. يعني قضية الاختيار المدرسي، اختيار الدراسي، مش بصير بالتاسع، يعني مش عبارة عن نص ساعة أب بيحكي مع ابنه أو أم تحكي مع بنته أو ابنه حول الدراسة. لا، عملية اختيار الدراسة هي عملية طويلة تبدأ على الأقل من الصف السادس للصف التاسع، 3 سنوات. هاي عملية متواصلة، لازم
تهيئ، يعني تهيئ
بالضبط، تهيئ، يتحدث معك شو بتحلم، شو حابب، وشو الإمكانيات،
مش تيجي بساعتها فجأة وتيجي مفاجأة زي الصاعقة على الطفل.
لا، عشان هيك أنا بقول الشباب بواجهوا تحديات كبيرة، مش قليل الإنسان يختار يعني من مرحلة عمره 15 سنة يختار شو بده يصير. هاي شغلة يعني كتير صعبة عند الشباب وإحنا لازم نتفهمها. إذا إحنا بنساعد أبنائنا بنساعد بناتنا عشان يكون عندنا اختيار سليم أو قدرة للاختيار، فإحنا لازم نكون منتبهين على القليل من الصف السادس، نبلش نأخذ الأمور بشكل جدي. بالصف السادس أخ سهيل يعني الإرشاد ببلش بعملية أنه بصير في عندنا الكراس الدراسي، يعني في يعني بالكراس هذا كتيب صغير فيه حوالي 15 سؤال، فيه أسئلة أنه شو حلمك أنت بالصف السادس وبالسابع والثامن والتاسع. والأهالي الأهالي لازم يوقعوا عليه، يعني لما وقعوا عليه لازم يقروه، أو أنه يعني أنه واحد يقرأ لنا أو يعرف شو مكتوب فيه وقعوا عليه. فمن هناك بتبلشوا الأبناء الأباء يتابعوا أبنائهم شو أحلام كانت.
أعزائي المستمعين وما زلتم مع صوت أوس العربي، نتابع لقائنا مع السيد أحمد الأحمد من برابرنت فاليزنيك سنتر في الحلقة القادمة. أعزائي المستمعين وكما التقيناكم نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.